السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو بغية أهل الدراية للعلامة محمد بخيت المطيعي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الأصولي الفقيه محمد بخيت ابن حسين المطيعي الحنفي الأزهري، يلقب بالمفتي لتأثره الإفتاء بمصر مدة من الزمن. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في عاشر محرم الحرام سنة 71 بعد 200 والألف، وقيل قبل ذلك. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 21 من شهر رجب 54 بعد 300 والألف، وله من العمر 83 سنة، رحمه الله رحمة واسعة، وهذا كتقدير عمر الثلاثة السابقين، فهؤلاء 4 كلهم توفوا من أبناء 80 ممن قرأت كتبهم اليوم. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم بغية أهل الدراية من ختم كتاب الهداية. المقصد الثاني بيان موضوعه، تشتمل هذه الرسالة على بيان نبذة من هدى التشريع الديني أملاها المصنف رحمه الله حال ختمه لإقراء كتاب الهداية من كتب فقه مذهب الحنفية. المقصد الثالث توضيح منهجه ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة نسقا واحدا متتابعا دون فصل لجملها بتراجم تفصح عن مقصودها في صياغة أدبية رفيعة، مزجها بكثرة إيراد آي القرآن الكريم والإشارة إلى معانيه، وكانت له يد طولة في التفسير، وقد نحى في كثير من مباحثه ما نحاه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فإنه اقتبس كثيرا من كلامه يشير إليه تارة ويتركه تارة أخرى. نعم. أحمد الخارجي مقفل لا قتل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
كان مشايخنا يحرصون على أن ما بعد المغرب يفتحون الميكروفون لإظهار ذكر الله لأنه وقت مناسب، وما عدا ذلك لا يهتمون بهذا. واليوم المساجد منها من لا يهتم بهذا فتذهب الفائدة على الذين قرب المسجد، ومنهم من يفتح الميكروفون في جميع أوقات الدروس وهذا يضر بالناس، فلا بد من ملاحظة هذا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر أتباعه المتقين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف ما يتحلى به جيد الإنسان ويكون أغلى وأعلى من عقود الجمان علم ينفعه بالعمل به في دينه، ليكون بعد نور الإيمان نورا على نور، فيمشي ونوره يسعى بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فلذلك أردت أن أذكر نبذة صغيرة في هدى التشريع الديني وقت خدمنا لشرح الهداية على البداية، التي بها في فقه أبي حنيفة ينال الطالب من الهداية نهايتها ومن البداية غايتها، لينشرح صدره للإسلام وينتلج قلبه بيقين الإيمان والإذعان والاستسلام.
قوله رحمه الله: فإن أشرف ما يتحلى به جيد الإنسان. الجيد هو العنق، وهذه الحلية هي حلية معنوية، لكنه استعار الحلية الظاهرة للدلالة عليها، فالغالب أن الحلية الظاهرة مما تحلى به الأعناق تختص بالنساء، لكن هذا الكلام على وجه الاستعارة. وعقود الجمان المراد بها عقود الدرر، فالجمان هو الدرر، وقيل هو اللؤلؤ، وقيل حبات صغيرات تطلى بالفضة. وهذه الإلماعة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في شرف العلم يبتدئ بها كثير من المصنفين نظما ونثرا لتشرئب الأعناق وتتشوف النفوس إلى طلبه، فإنها إذا ذكرت بشرفه سارعت إليه، كما قال ابن سعدي في صدر منظومته في القواعد: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وهذا من دقائق تصرفات العلماء وكمال فقههم، فإن النفوس تحتاج إلى حاد يحدوها وسائق يسوقها، فهي مطبوعة على الميل إلى شهواتها ومراداتها النفسية، وإذا هيئ لها أسباب تحركها انبعثت إلى الخير. ومن جملة الأسباب المحركات في صدور التآليف العلمية التذكير بشرف العلم، مما يجعل النفوس تتحمل مشقة طلبه، لأن هذه المشقة تنقلب لذة، وهذا من أسرار الحقائق الإيمانية. فإن المكروهات النفسية مما أمر به إذا تمادت بها النفس انقلبت مشقتها إلى لذة ونعيم. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل قرون الأمة في هذا، انقلب أقصى الألم وهو القتل إلى لذة ونعيم، كما ذكر جماعة منهم الفوز بالموت والفرح بقرب ريح الجنة، ودون إزهاق النفس في سبيل الله، بل هو نظير ذلك إنهاكها في تعلم العلم، فإن هذا جهاد كما أن ذاك جهاد، فهذا جهاد البيان وذاك جهاد البنان، وجهاد البيان أشرف لأن القائم به قليل والمساعد عليه أقل، فحابس نفسه فيه حابس لها في ثغر من ثغور حراسة الدين، فإن الله عز وجل إنما يحفظ دينه بأهل العلم، كما روى ابن ماجه في سند جيد من حديث أبي عنبة الخولاني واختلف في صحبته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أو قال: يحفظهم به، الشك مني. والمراد بهذا الغرس هم القائمون بالجهاد الديني من طلب العلم وبثه وتبليغه. نعم.
فقلت: وبالله التوفيق ومنه الهداية لأقوم طريق. اعلم أن الله تعالى قال في كتابه: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وقال تعالى: إذ قال ربك للملائكة: إني خالقا بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآية. فبين سبحانه أن خلق الإنسان الذي هو أبو البشر من التراب، وخلق الجان الذي هو أبو الجن من مارج من نار. فالمارج بالنسبة إلى الجان كالتراب بالنسبة إلى الإنسان، وأبو البشر هو آدم عليه السلام بإجماع العلماء، وأبو الجن هو إبليس عليه اللعنة على قول الحسن، وهو الذي عليه الأكثر من العلماء. فهما وذرياتهما الثقلان، وهما المخاطبان في سورة الرحمن بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهما المخاطبان على ما هو الصحيح في سورة البقرة بقوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة طه بقوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فكلا الخطابين لأبوي الثقلين وللثقلين أيضا، ولذلك جمع ضمير الخطاب في قوله: فإما يأتينكم في الآيتين، فقال: فمن تبع أو اتبع إلى آخره في الآيتين. وكلاهما جعل العلة في الجزائين المذكورين في الآيتين الاتباع وعدم الاتباع، فكان ذلك دليلا قاطعا على أن الجن كالإنس مخاطبون أمرا ونهيا داخلون تحت شرائع الأنبياء. وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس، كما أنه لا خلاف بين الأمة في أن مسيئهم مستحق للعقاب. وإنما اختلف علماء الإسلام في أن المسلم من الجن هل يدخل الجنة، الجمهور على أنهم كالإنس، يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار. وهناك قول أن ثواب محسني الجن هو سلامتهم من عذاب الجحيم فقط، وهو قول مرجوح لوجود آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، وأحاديث صحيحة تدل على ذلك، وأحاديث صحيحة كذلك تدل على إنهم والإنس سواء ثوابا وعقابا. فكان جميع الثقلين مأمورين باتباع الهدى الذي يأتي بعد إهباط أبويهم، منهيين عن مخالفته، والهدى الذي أمروا باتباعه.
جعل المصنف رحمه الله تعالى ذكر ابتداء نشأة الإنس والجن مدخلا لبيان هذه النبذة في هدى التشريع الديني، فذكر بأن الله عز وجل خلق أصل الإنس والجن، فجعل أصل الإنس آدم وهو أبوهم، وجعل أصل الجن إبليس وهو أبوهم. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أبوة آدم للإنس وأنه أبو البشر، واختلفوا في أبوة إبليس للجن. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن إبليس هو أبو الجن، كما أن آدم هو أبو الإنس. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فذكر مبدأ خلق الأجناس الثلاثة، فالملائكة لا يرجعون إلى أصل، بل هم مخلوقون من نور، وأما الجن والإنس فيرجعون إلى أصل مبتدأ به، فأول البشر آدم وهو مخلوق من تراب، وأول الجن إبليس وهو مخلوق من مارج من نار. والمراد بالمارج اللهب القوي المتوهج في أطرافها، قوله تعالى: نارا تلظى، أي يظهر وهجها، وذلك أشرف ما يكون من النار. ولما خلق الله عز وجل آدم وإبليس أمرهما وذريتهما ونهاهما، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يرسل إليهم هدى يبديه الأنبياء والرسل، فمن اتبع فقد اهتدى فلا خوف عليه ولا حزن، ومن أبى فقد ضل وشقي. وعلى هذا فجنس الإنس والجن كلهم مخاطبون بالأمر والنهي، داخلون تحت الشرائع التي جاء بها الأنبياء، فالإنس والجن مأمورون بشرائع الأنبياء، وكذلك يثابون ويعاقبون عليها. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على جريان الثواب والعقاب على الجن والإنس، ولكنهم اختلفوا في حقيقة ثواب الجن. والمذهب الصحيح الذي هو مذهب الجمهور أن الجن يثابون كما يثاب الإنس، وينالون من النعيم ما يناله الإنس، ومن يقول إن ثوابهم وسلامتهم من عذاب الجحيم فهو قول مرجوح خلاف الأدلة، كما يدل عليه سياق الآية في سورة الرحمن. نعم.
والهدى الذي أمروا باتباعه ونهوا عن مخالفته عند مبعث خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما الهدى الذي رتب الله على اتباعه ومخالفته ما ذكره في الآيتين من مدح وثواب وذم وعقاب. فإما متابعة هذا الهدى الذي رتب الحق سبحانه عليها ما ذكر في كتابه من مدح وثواب، فهي تصديق كل ما جاء عنه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد له والإذعان، والاستسلام ظاهرا وباطنا من غير اعتراض بشبهة تقدح في تصديقه وامتثال أمره، والانتهاء عن نهيه من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وتعوقه عن اتباعه. فعلى هذين الأصلين يدور الإيمان المنجي من القلود في النار، ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وأن لا يقمس بها وجه تصديقه، ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال وأن لا يعوق بها السير في طريقه. فهذه أربعة أمور: أحدها تصديق مقرون بإذعان وانقياد، واستسلام بكل ما بلغه عن الله رسوله الكريم. ثانيها بذل غاية الجهد في رد الشبهات التي يوحيها في معارضته شياطين الجن والإنس. ثالثها طاعة الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي مع الإخلاص لله في القول والعمل. رابعها مجاهدة النفس وكبح دماحها ورجعها عن الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال طاعته.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الثقلين الجن والإنس مخاطبون بالأمر والنهي، أعرب عن دخولهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما خوطب به من أمر ونهي مما جاء في الكتاب والسنة، فبعثته صلى الله عليه وسلم وقعت عامة للجن والإنس، وهم مأمورون ومنهيون بما جاء في دينه صلوات الله وسلامه عليه. واتباع دينه صلى الله عليه وسلم لا يتفق للإنسان إلا بمدافعة الشهوات والشبهات، فإن المرء يعتور قلبه هذان المرضان، تارة تسقمه الشبهة وتارة تعله الشهوة، فلا بد من مدافعة لهما، ولا تتحقق هذه المدافعة إلا بانطواء القلب على استسلام وإذعان، وجمع النفس على امتثال وإخلاص. فرجع أمر اتباع الجن والإنس للهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول: أحدها استسلام وإذعان، وثانيها رد الشبهات المنازعة له، وثالثها إخلاص وامتثال، ورابعها رد الشهوات المنازعة له. فإن الشبهة تصارع الانقياد والاستسلام، والشهوة تصارع الطاعة والإخلاص، وأكثر ما تعارض به الأوامر الشهوات، وأكثر ما تعارض به النواهي الشبهات. فإن الإنسان إذا أمر بأمر طغت عليه شهوته منازعة، وإذا نهي عن نهي لاحت عليه شبهته منازعة، ولا يتفق هذا إلا بآلة قوية تأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، يحصل بها تحرير النفس من سلطان الشهوة والشبهة. وليس سعادة المرء أن يخرج من سلطان أحد من الخلق، ولكن سعادته أن يخرج من سلطان نفسه. وقد روي في حديث فيه ضعف: أعدى عدوك جنبك نفسك التي بين جنبيك. فمن خرج من سلطان نفسه استطاع أن يقهر غيره، ومن لم يستطع أن يخرج من سلطان نفسه وتتابعت عليه الشهوات والشبهات لم يتمكن من دفع الأخطار التي تحيط بها خارجها. نعم.
والشبهات والشهوات هما الأصلان في فساد العبد المكلف وشقائه في معاشه ومعاده. ولو أعطي من بسطة الرزق وصحة البدن والفرح والسرور بمتاع الدنيا فوق ما يتصوره المتصور، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق المكلف المقرون بما ذكرناه وطاعة الله أمرا ونهيا أصل سعادة المكلف في معاشه ومعاده. فإن أعطي بسطا في الرزق شكر، وإن قدر عليه رزقه صبر. وبيان ذلك أن الإنسان له قوتان: قوة الإدراك والنظر، وهي القوة العلمية وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبع ذلك من
من النية والعزم والعمل.
وما يتبع ذلك من النية والعزم والعمل، فالشبهة تؤثر في فساد القوة العلمية النظرية ما لم يداوها ببذل غاية الوسع في دفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية أي في الميل والشوق إلى العمل ما لم يداوها بإخراجها وكبح النفس عما أرادته ومالت إليه مما يعوق عن الطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال الله تعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فقوله ما ضل دليل على علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين، فعلمه ومعرفته عليه الصلاة والسلام بعيدان عن الشبهات، بحيث لا يخطر على باله أدنى شبهة تؤثر في قوة علمه النظرية. وقوله تعالى وما غوى دليل على كمال رشده وبعده كل البعد عن الشهوة التي تؤثر في القوة الإرادية العملية. فهو صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأكملهم في علمه وفي عمله، وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سننهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه الترمذي وغيره. فالراشد ضد الغاوي، والغاوي هو الذي لم يدفع شهوته التي تؤثر على إرادته العملية، والمهدي ضد الضال، والضال هو الذي لم يدفع شبهته التي تؤثر في قوته العلمية النظرية ولم يبذل جهده في دفعها حتى تمكنت منه فأفسدت عليه عقيدته. ومخالفة الهدى الذي ذكرناه إنما يكون بترك كل ما ذكرنا أو بعضه في المتابعة. قال تعالى كالذين كانوا من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فانظر كيف ذكر الله الأصلين وهما داء الأولين والآخرين: أحدهما الاستمتاع بالخلاق كله وهو النصيب من الدنيا، والاستمتاع به كله متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة ذلك الهدى وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بخلاف المؤمن، فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها لا يستمتع بنصيبه كله، ولا تذهب طيباته في حياته الدنيا، بل ينال من متاع الحياة الدنيا ما ينال بحق ليتقوى به على التزود لمعاده. والثاني الخوض في الشبهات الباطلة، وهو ما أشار إليه في قوله تعالى أخذتم كالذي خاضوا، وهذا شأن النفوس العاصية التي لم تخلق للآخرة، لا تزال ساعية في نيل شهواتها الباطلة، فإذا نالتها كانت في خوض في الباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والعذاب الآجل. فكان من تمام حكمة الله تعالى أن يبتلي هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصيل مرادها وشهواتها، نهمة في تحصيل الدنيا منهمكة في ذلك. وكلما زادت الدنيا ازدادت تلك النفوس طلبا لها، لا ترجو لقاء الله ورضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها، فحينئذ لا تتفرغ من الخوض بالباطل إلا قليلا، ولو تفرغت هذه النفوس من ذلك لما كانت أئمة تدعو إلى النار. فانظر كيف أن الله تعالى ذم هؤلاء على الخوض بالباطل واتباع الشهوات، وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين. ألا ترى إلى ما أجاب به أهل النار أصحاب اليمين من أهل الجنة إذا سألوهم حين دخلوا النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أن السبب في سلوكهم في سقر هو الخوض في الباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين، وما كان ذلك إلا باتباع الشبهات وعدم بذل الجهد في دفعها وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات. هذان هما الأصلان اللذان أحدهما التمسك بالشبهات المؤثرة بالقوة العلمية وعدم دفعها، وثانيهما اتباع الشهوات والاستمتاع بها وهي المؤثرة بالقوة العملية، حتى تركوا الطاعات البدنية التي أهمها حتى تركوا الطاعات البدنية التي أهمها وعمادها الصلاة والطاعات المالية التي هي بذل المال لذوي الحاجات. فانظر رحمك الله
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن إدعان النفوس وامتثالها المقرون برد الشبهات والشهوات هو طريق نجاحها ونجاتها في الدنيا والأخرى، بين عظم خطر هاتين العلتين الشديدتين، إذ هما المرضان اللذان ينتابان القلب، وهما داء الشهوات وداء الشبهات. فإن القلب مفطور على السلامة، فالخلق مخلوقون على الفطرة، ثم تتناوشهم الشهوات والشبهات فغالب ومغلوب. ولأجل تبصير الخلق بهذا نعت هذا في مواضع من القرآن وجعل مرضا، فيطلق المرض كثيرا في القرآن، لا يراد به مرض البدن والحس، وإنما يراد به مرض القلب والروح. ومن عجيب ما اتفق في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في سور القرآن هذين المرضين مجموعين إلا في سورة الأحزاب، فقال في مرض الشهوات: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال في مرض الشبهات: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وقال في آخرها: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض. والسر في ذلك أنه لا يوجد سورة شرق بها أهل الشهوات والشبهات كسورة الأحزاب قديما وحديثا. ومن أمعن ذلك، أمعن النظر في تصاريف أحوال الخلق قديما وحديثا، يلحظ ذلك. ولله عز وجل في تصريف كتابه حكم وأسرار. والمقصود هو أن هذين المرضين بينا في القرآن بيانا تاما بذكرهما لعظيم خطرهما. فالإنسان له قوتان، إحداهما القوة النظرية العلمية، والأخرى القوة الإرادية العملية. والقوة الأولى تفسد بالشبهة، والقوة الثانية تفسد بالشهوة. فإن الشبهة تؤثر في فساد القوة العلمية النظرية، والشهوة تؤثر في فساد القوة العملية الإرادية. فمن اعتنى بملاحظة هذا في صيانة قلبه سلم، ومن غفل عن هذا تسلطت عليه هذه العلل فأفسدت علمه وعمله. وتقريرا لهذا المعنى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على كمال تنزهه من هذا وذاك، كما قال الله عز وجل في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفي الضلال عنه صلى الله عليه وسلم يدل على سلامته من الشبهات، ونفي الغواية عنه صلى الله عليه وسلم يدل على سلامته صلى الله عليه وسلم من الشهوات. وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه من بعده، فقال: وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ووصفهم بالرشد والهداية دليل على سلامتهم من علل الشهوات والشبهات. وإنما يقع للخلق مخالفة الأمر والنهي على قدر ما يتسلط على قلوبهم من الشهوة والشبهة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تصديق ذلك في قوله:
تعالى كالذين كانوا من قبلكم الآية، وبين ما اشتملت عليه هذه الآية من ذكر هذين الدائين، فالاستمتاع بالنصيب من الدنيا هو سبيل نيل الشهوات، والخوض في الباطل هو سبيل نيل الشبهات، فمن سار في هذين السبيلين أسلماه إلى عاقبة وخيمة من تسلط الشهوات والشبهات عليه. ولا بد للعبد إذ علم خطر هذين الدائين أن يلتمس الترياق الشافي والحصن الكافي من تسلطهما على القلب. وما كان ربك نسيا، فإن الذي نعت الداء نعت الدواء، وما بين الله علة شقاء إلا ذكر سبب هناء، فإن الله عز وجل أشار إلى الدواء الذي يدفع هاتين العلتين مرارا في آية من القرآن، منها قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الصبر يدفع داء الشهوات، واليقين يدفع داء الشبهات، ولجلالتهما وقر في قلوب السلف قدرهما. فقال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا. ومن بعده قال أبو العباس ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومرجع هذا إلى أن اليقين هو الدافع للشبهات، والصبر هو الدافع للشهوات، فإذا زاد يقينك وصبرك لم تتسلط عليك الشهوات والشبهات، وإذا ضعف يقينك وصبرك تسلطت عليك الشهوات والشبهات. والمرء أحوج إلى النظر في حال نفسه وأقرانه من السالكين إلى الله عز وجل عن النظر إلى الدهماء والعوام، فقد صار حظ المنتسبين إلى الشريعة من علل القلب التي ترجع إلى الشهوات أو الشبهات كثيرا، وهذا حال القلوب في أزمنة الفترات وانطماس كثير من معالم الشريعة وغلبة الأهواء وقلة العلم، فإن الأرض تعج بظلمة الشهوات والشبهات، وما نظيرها في الحس إلا عجيجها بالهواء والغبار إذا اعتلاه. وكما يتقي الناس الأهوية والأغبرة التي تعلو بيوتهم وأبدانهم بالفزع إلى حصون تمنعها عنهم، فكذلك حري بطالب العلم في هذه الأزمنة أن يفزع إلى هذين الأصلين العظيمين والركنين الوثيقين والعروتين القويتين من اليقين والصبر، ومردهما إلى معرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والثبات عليها. ولا بيان لتلك الطريق إلا بالنور الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نور العلم لم يجعل في الأرض لينال الإنسان به الشهادات ولا ليحصل به على المناصب والرئاسات، فهذا حظ الأشقياء من المشتغلين بالعلوم، وإنما جعله الله عز وجل في الأرض لتهتدي به القلوب إلى أشرف مطلوب وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتمسك العبد بميراث النبوة، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ترك العلم ميراثا له، فمن تجشم المشاق وتكلف الصعاب وصبر في هذا الطريق حصل ما به سلامة قلبه وقوة دينه وثبات رشده ومثانة هداه، وهو اليقين والصبر. فمهما ورد عليه من عسكر الشبهات أو راج من جيش الشهوات لم يجد إلى قلبه طريقا. وأما من ضعف حاله من المنتسبين إلى الشريعة فما أسرع تسارعه إلى شبهة يخوض فيها أو شهوة يستمتع بها. وانظر هذا في حال الناس في أمر شهوة المال من عدم تحريهم الحلال والحرام في الاكتتابات وغيرها، وانظر حظهم من الشبهات فيما يزعمونه مراجعات دينية وتجديدات للخطاب الشرعي القديم بما يلائم العصر واحتياجاته، وكل هذا من الغثاء الذي يذهب ولا يبقى إلا ما رضيه الله عز وجل لخلقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام الذي رضيه الله عز وجل للخلق دينا ليس الإسلام المخلوط بالشهوات والشبهات المبثوث في الصحف والقنوات، ولكنه الإسلام الذي مات أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عليه. فينبغي أن يعرف طالب العلم أن سعيه في هذا سعي في سلم النجاة، فلا يغتر بكثرة الهالكين، ولا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. ولا يشككنك في صحة الطريق قلة الواردين، فإن أكثر الخلق يذادون عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وامتثل قول أبي سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. وقبله قال ابن مسعود فيما رواه ابن عساكر في تاريخه بسند جيد: أنت الجماعة إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك. ولهذا فإن من وقرت هذه المعاني في قلبه استغنى عن الناس وصار له حظ من الأنس بالله عز وجل، ومن افتقر قلبه إلى الخلق تلطخ بشهواتهم وشبهاتهم. وكما يتحرز المرء إذا مر بطريق فيها ما يلوث ثوبه أو بدنه فليتحرز مما يلوث دينه، فإن الثوب يبدل ولكن الدين إذا بدل ربما كان سببا لشقاء العبد، فإن المرء قد يميل إلى شهوة أو شبهة فيكون فيها مقتله. قال ابن القيم في الفوائد: الذنوب جراحات ورب جرح أصاب مقتلا، انتهى كلامه. ومن هذه الذنوب آثار الشهوات والشبهات، وكم من شهوة أو شبهة اجترت صاحبها إلى هلكته، فكان اجترارها له أسوأ من اجترار الذابح للبهيمة إذا اجترها ليذبحها. فليحتاط المرء من هذه الحوادث التي حدثت على الخلق في هذه السنين الأخيرة، وليتمسك بهذا الأصل العظيم. ومن عجيب ما اتفق أن الله ساق إلى إقراء هذا الكتاب الذي فيه حظ على التمسك بهذا الأصل، وأن النجاة إنما تكون بدفع جيوش الشهوات والشبهات وعدم الإخلاد إليها ولا الركون إلى أهلها. نسأل الله أن يعيدنا جميعا من مضلات الأهواء والفتن، وأن يقينا شر الشبهات والشهوات.
فانظر رحمك الله بعين بصيرتك كيف أن الله أهبط آدم من الجنة التي كان فيها، سواء كانت جنة الخلد أو جنة أخرى في الدنيا، إلى الأرض التي جعله الله فيها خليفة وجعل ذريته فيها خلائف يخلف بعضهم بعضا فيها، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقد أجمع العلماء على أن الخليفة هو آدم عليه السلام، كما دل عليه ما ذكر الله بعد ذلك جوابا عن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها الآيات، مما يبين به فضل آدم وأحقيته الخلافة. فقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فقال عز شأنه: ويستخلفكم في الأرض. وذلك لحكم كثيرة ذكرها أكابر العلماء، وممن ذكرها وأطال بها شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، منها الإتيان بالهدى المادي ذكره. وهذا من لوازمه أن يكون آدم رسولا، وأن يكون في ذريته رسلا مبشرين ومنذرين، ويكون يكون إمام المرسلين وسيد العالمين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. ولما كان الله سبحانه بمقتضى حكمته خلق آدم من قبضة قبضها جبريل من جميع الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم، فعلم الله أن
السهل والحزن الحزن
والسهل
حزن يعني الغليظ الذي صلب. نعم
والسهل والحزن والكريم واللئيم، فعلم الله أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في الجنة التي هو فيها، أنزله إلى الأرض الذي جعل ليكون خليفة فيها، وجعل ذريته يخرج فيها من صلبه الطيب والخبيث، وجعلهم فريقين كل فريق في دار على حدة، فجعل الطيبين في جوار ربهم في دار تناسبهم وهي دار النعيم، وجعل الخبيثين في دار أخرى تناسبهم وهي دار الجحيم، فجعل كل فريق في الآخرة كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، إلى أن قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فانظر رحمك الله كيف أنه سبحانه بمقتضى حكمته وعزته وجلاله وكمال قدرته ولتظهر آثار أسمائه من كونه محمودا على السراء والضراء وكونه غفورا رحيما توابا كريما وعزيزا ذا انتقام شديد العقاب كما قال لنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنزل آدم من الجنة التي كان فيها والتي وصفها بما وصفها به في كتابه من أنه لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يضرأ فيها ولا يضحى وأنه يأكل منها رغدا حيث شاء إلى الأرض التي استخلفه وذريته فيها وسخرها لهم ليمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه وإليه النشور. والمرجع. وأنزل الجان الذي هو أبو الجن أيضا إلى هذه الأرض وأسكنه وذريته فيها لكونهما بمقتضى الحكمة عدوين لا يجتمعان على مشرب واحد لتفاوت مبدأ خلقهما، فإن أبا البشر كما علمت مخلوق من طين ثم صار صلصالا كالفخار، وخلق أبا الجن من مارج من نار كما قال تعالى مخاطبا بني آدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فهذه الآية وما قدمناه من الآيات ونظائرها تدل على أن الباعث لإبليس على الامتناع عن السجود بعد أن أمره الله تعالى به هو ادعاء كونه خيرا من آدم بسبب خلقه من نار وخلق آدم من طين، فهو يرى نفسه أفضل من آدم وأن ذريته أفضل من ذرية آدم. فلم يكن لإبليس باعث على ما فعل من عدم السجود إلا الكبرياء والحسد، وقد جهل أو تجاهل إبليس في أنه في الآخرة يرجع إلى ما خلق ما خلق منه آدم وهو الطين، لأن النار التي خلق منها مبدأها الشجر. قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فالنار التي خلق منها إبليس هي من الشجر الأخضر، وشجر مخلوق من سلالة من طين، فكان إبليس مخلوقا من سلالة من طين، كما أن آدم مخلوق من حمأ مسنون، ثم صار الطين صلصالا كالفخار، ثم أنشأه الله خلقا آخر فخلقه حيوانا ناطقا بعد أن كان جمادا، ونفخ فيه من روحه فكان إنسانا، كما قال تعالى بعد أن ذكر أطوار خلق الإنسان، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، وجعل تركيبه مستلزما لتواعي الشهوة والفتنة بمقتضى حيوانيته، ومستلزما لتواعي العقل والعلم بمقتضى ملكيته ونفسه الناطقة، فكان فريق الشهوة والفتنة وفريق العقل والعلم في تركيبه، ليكون كل فريق ذاهبا لما استلزمه واقتضاه، ليتم مراد الله تعالى، ويظهر لعباده عزته وجبروته في حكمته ورحمته، وبره وفضله ولطفه في سلطانه وملكه، فلم يبق آدم بعد خلقه من طين على طينيته، كذلك الجان وأبو الجن بعد أن خلق من الشر بعد أن خلق الشجر الأخضر من سلالة من طين وجعل منه النار خلق منها الجان الذي هو أبو الجن. ولما جعل الله تعالى الأقوات منمية للأجسام جعل سبحانه ما ينمو من الغذاء أصلا في الأجسام على حسبه في الحرارة والبرودة على اختلافهما في الرطوبة واليبوسة، ولا شك أن الجن يأكلون كما تأكل الإنس ويشربون كما يشربون، وحينئذ يجعل الله لأجسامهم بذلك الغذاء نموا وبقاء على حسب المأكول الحار والبارد الرطبين واليابسين. فلهذا قد نقلوا مع التوارد من العنصر مع التوارد من العنصر الناري وصار فيهم العناصر الأربع، فلم يبقى إبليس على ناريته بل أنشأه الله خلقا آخر، وكما خلق ذرية آدم بعد ذلك بطريق التوارد والتناسل، خلق ذرية إبليس بعد ذلك بالتوارد والتناسل، فاجتمع كل من العدوين وذريته في الأرض التي خلقهم الله ليكونوا مستخلفين فيها، وخلق آدم وذريته على وجه ما ذكر ليكونوا على بناء وترتيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم ابتلاء به. ولو شاء لخلق آدم وذريته كالملائكة أجسام نورانية ثابتة لا سلطان لشهوة أو شبهة عليهم، ولم يجعل لعدوهم طريقا يصل بها إليهم، ولكن لو جعلهم كذلك لكانوا خلقا آخر غير بني آدم. وقد أراد الله بحكمته أن يخلق خلقا جامعا بين العالمين، العالم العلوي والعالم السفلي، وهم بنو آدم ليكمل خلقه وملكه، فيجتمع فيه العالم السفلي فقط والعالم العلوي فقط، والعالم الجامع بين العالمين وهم آدم وذريته وإبليس وذريته، فإن آدم بمقتضى حيوانيته من العالم السفلي، وبمقتضى روحه ونفسه الناطقة من العالم العلوي، وإبليس بمقتضى ناريته التي هي من الشجر الأخضر من العالم السفلي، وبمقتضى روحه ونفسه الناطقة أيضا من العالم العلوي، فكان بين الأبوين وذريته كل منهما تناسب من وجه وتضاد من وجه، فهما من حيث جمع كل منهما بين العالمين متناسبين، ومن حيث اختلاف مبدأ الخلق متضادان، فكذلك كان تركيب كل منهما مستلزما لأن يخالط الآخر في دار الابتلاء والاختبار والمعترك العام في الأعمال من خير وشر، وكل ميسر لما خلق له. وإياك أن
تظن بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما سلف قريبا من أصل فساد الخليقة من الإنس والجن، رجع إلى ما ابتدأ به من ذكر مبدأ النشأة للإنس والجن جميعا، فذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، وخلق إبليس من نار تتلظى، ثم ما كتب لهما من الذرية. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق هذين العنصرين اللذين هما أصل وجود الثقلين جمع في خلقهما بين علو وسهل، فكل منهما باعتبار روحه ونفسه من العالم العلوي، وباعتبار مبدأ خلقه من العالم السفلي، فإن آدم مخلوق من تراب وإبليس مخلوق من نار،
والنار إنما نشأت من الشجر الأخضر كما في آية سورة ياسين وغيرها. واتفاقهما في التركيب تقريب لهما في الوجود على هذه الأرض، فإن هذا التركيب أثمر اتفاقهما في خصائص النمو والتكاثر، فقد جعل الله عز وجل لأجساد الطائفتين ما تقتات به وتنمو، فالإنس يأكلون ويشربون، والجن يأكلون ويشربون، والإنس يموتون والجن يموتون، كما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري والجن والإنس يموتون. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا التقارب بين الطائفتين حكم بإنزالهما من الجنة وجعل الأرض محلا لهما، فأنزلهما الله سبحانه وتعالى من الجنة وهي جنة الخلد على الصحيح، ثم جعل الأرض محلا لوجود هذين العنصرين الجن والإنس بابتداء أبويهما ثم ما تناسل عنهما من الذرية، ثم ركب بينهما عداوة ابتدأت في العالم العلوي سببها ما في قلب إبليس من الكبر والحسد، فأنزلهما الله سبحانه وتعالى وقال في حقهما مع ذريتهما بعضكم لبعض عدو، فهذان العنصران مع تقاربهما في خصائصهما إلا أن العداوة مستحكمة بينهما، فآدم وذريته وإبليس وذريته معسكران متنازعان متعاديان، وإنما أجرى الله سبحانه وتعالى هذا التقدير لحكم عظيمة أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في ذكرها، وسيأتي جملة منها في سياق كلام المصنف رحمه الله.
نعم.
وإياك أن تظن أن الله خلق آدم وذريته وأسلمهم إلى عدوهم ليكونوا فريسة له يضلهم جميعا، فإن ذلك مخالف لما قضت به حكمته وبما سبق في علمه أن كل من الجن والإنس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولم يتركهم سدى معطلين، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يتاب ولا يعاقب، فأخرج الله ذلك مخرج الإنكار ليدل على أن ترك الإنسان مهملا على وجه ما ذكر مناف لكمال حكمته وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك، فدل ذلك الإنكار على أن من الحكمة العالية جعل آدم وذريته في دار يكونون فيها مسؤولين عن أعمالهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وأن ذلك من المستقر في الفطور والفطر والعقول، كما أن قبح تركه سدى مهملا معطلا أيضا مستقر في الفطر والعقول، فكيف ينسب الرب الذي بمقتضى ربوبيته يرقى عباده في مدارج الكمال ويدعو إلى دار السلام ما قبحه مستقر في فطر وعقولهم، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فانظر كيف نزه الله تعالى نفسه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لما تقتضيه حكمته وتستلزمه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه، ونظير هاتين الآيتين في القرآن كثير، وأن من أسمائه الغفور والتواب والعزيز ذو الانتقام والجبار وشديد العقاب إلى آخر ما هو معلوم لكل من اطلع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في الكتاب والسنة متعلقا نوع الإنسان فمثله فيه نوع الجان، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد علمت أن الخطاب في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا كما في سورة البقرة وقوله تعالى قال اهبطا منها جميعا الآية، كما في سورة طه لأبويه الثقلين آدم والجان إلى آخر ما قدمناه، وذلك كاف في أن الجان وذريته مخاطبون ومكلفون بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كان الذين منهم من قبل مكلفين بشرع المرسلين في عصر صورهم. قال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فانظر رحمك الله كيف قص الله علينا في هذه الآيات أن منذري الجن بعد أن وصفوا لقومهم وإخوانهم من الجن القرآن أنه كتاب نزله الله من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طلبوا منهم أن يجيبوا داعي الله ويؤمنوا به. فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إلى أن قال: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فإنما جاء في هذه الآيات صريح في أن الجن مثل الإنس، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن لمؤمني الجن ما لمؤمني الإنس من الثواب، وعلى غير المؤمنين منهم ما على غير المؤمنين من الإنس من العقاب. وأن الله كما استخلف آدم وذريته في الأرض ليعبدوه وليعملوا فيها بأمره كذلك استخلف أبا الجن وذريته ليعبدوه وليعملوا فيها. وأن كلا ميسر لما خلق له، ففريق خلقوا للجنة فهم يعملون لها ويتخذون الدنيا مزرعة للآخرة ولا يجعلونها المقصود الأول والغاية المطلوبة لهم، فهي في نظرهم وسيلة توصلهم إلى الغاية القصوى ومطية يسافرون عليها إلى النعيم المقيم الأبدي في الآخرة. وفريق في السعير وفريق السعير خلقوا على عكس ذلك يعملون للدنيا والتمتع بنعيمها، إذ أعمى بصائرهم زخرفها وطمست على أفئدتهم فتنتها، فنسوا حظ الآخرة وهم عن الآخرة غافلون، وما لهم في الآخرة من خلاق. وكل من الفريقين مستخلف من الله في الدنيا فيما يعمله، وبمقتضى حكمته سخر كل فريق لعمله وسهل له الطريق الموصل إلى الغاية التي يريدها. قال تعالى: وهديناه النجدين. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، توفيقا منه للمؤمنين وفضلا منه ورحمة بهم واستدراجا للكافرين وخذلانا وإضلالا جزاء بما كسبت أيديهم ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. إلى أن قال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار النار في جنات النعيم. ونظير هذه الآيات آيات أخرى كلها تدل على أن الله تعالى قدرته يوفي من يريد الحياة الدنيا وزينتها أعمالهم فيها وحظهم ولا ينقصهم شيئا منها بل ينيلهم إياها وافية لا ينقصهم منها شيئا حتى إذا جاء أجلهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر كما قال عز من قائل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويوفي من يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أعمالهم فيها وكان سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأجرهم مغفورا.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقد العداوة بين آدم وإبليس وما يتبعه من جريانها في الذرية وتوعد إبليس آدم وذريته أن يقعد لهم على الصراط المستقيم فيضلهم عنه، نبه رحمه الله تعالى إلى أن ما ينقدح في الأذهان من كون إبليس متسلطا قويا قاعدا للمؤمنين على الطريق يضلهم ويغويهم أنه ليس كذلك، بل الشيطان ضعيف كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإنما كان قعوده دعوة للخلق إلى الضلال دون تسليط له عليهم، فإن الشيطان لا يتسلط بنفسه والله عز وجل يدفع سلطانه عمن شاء من عباده كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بل هو بمنزلة داعية الضلال فقط كما أن آدم عليه الصلاة والسلام بمنزلة داعية الهدى. وهذا يوجد في الأنبياء المستخلفين من بعد آدم، وبقي إبليس مخلدا إلى يوم القيامة منتدبا في الدعوة إلى الضلال مع من يؤازره من ذريته، فكل من الداعيين يدعو فيؤمن به من ذرية هذا من يؤمن ويكفر به من ذرية هذا من يكفر. فآدم عليه الصلاة والسلام داعية إلى الهدى والنور، وقد يستجيب له من ذريته من يستجيب وقد يكفر منهم من يكفر، وقد يستجيب له من ذرية إبليس من يستجيب ويكفر به من يكفر، وكذلك إبليس داعية الضلال وقد يستجيب له من ذرية آدم من يستجيب وقد يكفر به منهم من يكفر، وكذلك قد يستجيب له من ذريته من يستجيب وقد يكفر به من ذريته من يكفر. فالدعوة بالهدى والضلال عامة للفريقين لأنهما جميعا مخلوقان للعبادة كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، يشمل هذا وهذا على قول من يجعل الإنسان جنسا راجعا إلى النوس والحركة والاضطراب فيشمل الجن والإنس، وهذا قول ثعلب وغيره من أهل اللغة وفيه قوة. وكذلك قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وهذا يشمل الجن والإنس، فالفريقان مخاطبان بالأمر والنهي، ومنهم من يستجيب لدعاة الهدى من الأنبياء ومقدمهم في الوجود آدم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يستجيب لدعاة الضلال ومقدمهم وجودا وبقاء هو إبليس. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا محلا للفريقين، وكل يسعى فيها بما يريد، فإن الله عز وجل هداهم إلى طريق الحق وطريق الشر كما
كما قال تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الهدى وطريق الضلال. فمن الإنس من يؤمن ومنهم من يكفر، ومنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، وكل يستزيد بما يريد من الدنيا، والله عز وجل يوفيهم الجزاء في الآخرة.
المقصود مما ذكرنا أن نبين أن الله سبحانه لما اقتضت حكمته إخراج آدم وذريته من الجنة التي كان فيها على ما وصفه الله في كتابه أعاظهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم إياه من عهده وهداه الذي جعله سببا موصلا إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه، من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه، وذلك لأن العبد إن لم يكن عالما بمراتب السعادة والفلاح لا يطلبها ولا يريدها، وإن كان عالما بها ولكن لا ينهض بهمته إليها كان متقاعدا عنها، لا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له، مصدودا عن سبيل الله منكوسا، وأسام نفسه في الشهوات والملاذ مع الإنعام، راعيا لها مع الهمل، واستطاب مهاد الراحة والبطالة، فنام تحت غطاء الغفلة على فراش العجز والكسل، عن علم ما خاب، عن علم ما خلق الله ليعلمه، وعمل ما خلق الله ما خلق ليعمله، مستكفيا بزخرف ضئيل باطل، ومتاع وإن كثر فهو قليل زائل. أما من كان له علم وشعور بمراتب السعادة وبورك له في ذلك وفي تفرده وحده في طريق طلب العلم فلزمه واستقام عليه، قد أبت أشواقه الغالبة على أمره إلا الهجرة إلى الله ورسوله، وأبت نفسه الرفقاء إلا من رافقه في الله وسبيله. ولما كان مما تقرر في الأذهان وعلمه كل إنسان أن كمال الإرادة وشرف القصد إنما هو بحسب كمال المراد وشرف المقصود، وأن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، كانت نهاية العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى، والمقصود الذي لا يفوت، وعزمات علمه مسافرة إلى حضرة الحياة الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه بذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا، وجعله واسطة بينه وبين الأنام، وداعيا بإذنه إلى دار السلام، وأبى سبحانه أن يفتح لواحد منهم باب القبول إلا على يديه، أو يقبل من واحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهيا إليه. فالطرق كلها إلا طريقه صلى الله عليه وسلم مسدودة، والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادين إليه عن الله محبوسة مصدودة، فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا، وكان قلبه لما ينزل الله من غيث العلم حبا على عن الله واعيا، أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله، وأن يصيرهما أميته التي إليها مفزعه في حياته وسعادته في مآله، فلا جرم كان هذان الأصلان أساسا للسعادة والفلاح، وكل من بنى أقواله وأعماله على هذا الأساس كان مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى فوت آدم لحظه من الجنة بإنزاله هو ذريته منها، نبه إلى أن الله سبحانه وتعالى عوضهم عن ذلك بأمر عظيم، فجمع لهم سبحانه وتعالى بين علم يهديهم وإرادة تقويهم، فإن القلوب إذا اجتمع فيها العلم والإرادة كملت حالها فصارت في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فإن جنة، انتهى كلامه، فإن جنة الدنيا هي بكمال العلم والإرادة في القلب، فإن العلم طريق البصيرة والإرادة طريق تحقيقها، وإذا وجد هذا المعنى في القلب أدرك الإنسان حظه من هناءة العيش ورغده بطمأنينة قلبه وراحة نفسه في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. وعلى قدر كمال جنة القلب في هذا يكون كمال جنة الآخرة. ولما كان الأنبياء أكمل الناس في هذه الجنة القلبية كانت منازلهم أعظم المنازلة في الآخرة. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم قد جمع بين كمال العلم وكمال الإرادة بما لا يساويه فيه أحد من الخلق، كان له صلى الله عليه وسلم من المنزلة عند ربه ما ليس لغيره. فإذا عرف العبد أن سعادته بهذا وجب عليه أن ينظر فيما يوصله إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. فإن الهدي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو العلم التام، وإذا وجد للعبد إرادة قوية تحمله على امتثال هذا العلم أصاب خيرا كثيرا. فسعادة المرء في اجتماع العلم الكامل والإرادة الشاملة له، فإذا جمع بين هذين الأصلين أحرز الخير، وعلى قدر ما يفوته منهما يفوته حظه من الخير. نعم.
والعلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. ألا ترى أن السعادة في الدنيا تارة تكون بالمال وهو ممكن الحصول بالعمال والأعمال والأعوان، ويمكن أن يشاركك في ذلك كثير وربما فاقوا عليك فكان لهم منه حظ وفير، وتارة يكون بقوة الجسم من الشجاعة والإقدام، وهذا يشاركك فيه كثير حتى سباع البهائم، بل منها ما يكون أقوى منك وأكثر إقداما، وتارة يكون بالعلم الموروث عن أفضل الخلق الذي يؤخذ منه عن الله تعالى، وهذا لا يمكن أن تناله إلا بجدك واجتهادك، ولا يشاركك أحد فيما لك من المدارك، ولا يناله إلا من تعب وكد وكان من الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: روى كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحب
الجبانة يعني المقبرة،
فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، احفظ عني أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى رك وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يسكو على الإنفاق، ومصداق هذا قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره: لو أصبت له حمله بلى أصبت
لقينا
بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه. يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقرح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرم بجنب جمع الأموال والادخار، ليسوا من دعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، لذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قيلا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. هاهنها شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره.
ذكره
قال أبو بكر أحمد بن ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره. قال أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي: هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا انتهى. وسماه أبو بكر الخطيب حديثا لأنه صادر عن أعرف الناس بالعلم وفضله، علي الذي روي في فضله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال ابن القيم: وتقسيم أمير المؤمنين للناس في غاية الصحة والسداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الذي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، فهو إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا طالبا للعلم فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه. وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون، وقوله: كونوا ربانيين. قال ابن عباس: حكماء فقهاء. وقال أبو رزين: فقهاء علماء. وقال أبو عمر الزاهد: سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال: سألت ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن حرم منه من خصلة منها لم نقل له رباني. وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع المفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها واقتراحها، والأنفة من مجانسة البهائم. ثم قال: وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنيئة والحالة الخسيسة التي هي في الحضيض الأسقط والهبوط الأسفل. أنت
التي لا منزلة
التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. وما أحسن ما شبههم بالهمج الرعاع، وبه يشبه دناءة الناس وأراذلهم، والرعاع المتبدد المتفرق والناعق الصائح، والمراد منه في هذا الموضع الراعي، يقال نعق الراعي بالغنم ينعق.
نعق
الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. ومنه قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. انتهى مع حد ما لا حاجة لنا به وزيادة للإيضاح. فقد شرح ابن القيم هذا الحديث شرحا وافيا، فمن أراده فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة، ولولا خوف الإطالة لذكرناه.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن إحراز جنة الدنيا والرجوع إلى ما كان فيه آدم عليه الصلاة والسلام إنما يكون بكمال العلم والإرادة، بين طرفا مما يتعلق بأخذ العلم وأهله، استفتحه بقوله: والعلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. فإن ما يتنعم به العبد من الحظوظ قد يوجد له ما يساعده عليه، وقد يوجد ما ينفرد به. فالمال مثلا يحرزه في أكثر أمره بأعوان يعينونه،
وأما العلم فإن العبد يحتاج إلى تفريد نفسه في الطلب وتجريد روحه في السفر في رياض العلم ليصيب منه حظا وافرا. وليس المراد بقول أهل العلم العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه أن يصرف الإنسان وقته فيه فقط كما يتوهمه بعض الناس، بل المقصود إخراج نفسك من هواها في طلبه حتى تسلمها إليه. فمن يطلب العلم مثلا بالقراءة في الكتب 14 ساعة لكنه لم يتلقى العلم عن أهله فهذا لم يعطي العلم نفسه، فإنه لم يخرج بنفسه من هواها، فقد تكون النفس مستكنة إلى تكبر عن أخذ العلم أو ميل إلى دعة وراحة وعدم تحمل ومشقة فأخلد إليها، وحينئذ لا ينال العلم بهذه السابلة التي سلكها. والجامع لقولهم والعلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه هو أن تتمثل في أخذه طريقة من سبق، فكما أن المال له مداخل ومخارج في كل زمان ومكان فكذلك العلم، ولا يتحقق إعطاء نفسك إياه إلا بامتثال طريقة من سلف رحمهم الله تعالى. ثم ذكر كلاما شريفا في بيان قسمة أهل العلم انتظم في الأثر الجليل والعط النفيس الذي جرى على لسان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه في قسمة أهل العلم المعروف بوصية كميل بن زياد، وهي وصية جليلة اشتملت على جمل نفيسة من المعاني والحقائق الدينية والإيمانية. وللسفارين رحمه الله تعالى كتاب مفرد في شرح هذه الوصية ضمنه كلام ابن القيم وأربى عليه. وحاصل ما ذكر في كلام علي رضي الله عنه في تقسيم الناس في العلم أنهم 3 أقسام: الأول العالم الرباني، والرباني هو المنسوب إلى الربانية، والربانية إنما تحرز بشيئين اثنين، أولهما ما يبلغه العبد من الاتساع في العلم والاستكثار منه، والثاني ما يبلغه العبد من العلم وينشره ويبثه. فالرباني باعتبار ما بلغه هو قد وصل إلى درجة رفيعة، وباعتبار ما يبلغه هو شديد العناية ببث العلم، حريص على نشره، مجتهد في بذله. واعتبر هذا في حال أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في طوافه على الناس أيام منى يبلغهم الدين يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، كما رواه أحمد في مسنده بسند جيد. وكان هذا ديدان جماعة من السلف، فكان عروة بن الزبير يتألف الناس على حديثه أي يدعوهم لحضور مجالسه، وكان الزهري يخرج إلى الأعراب فيحدثهم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمط الحاوي للبث هو السعاية في نشره على طريقة أهله، أما السعاية في نشره لا على طريقة أهله فربما كانت من إذلال العلم وامتهانه، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يأبون أن يذهبوا بالعلم إلى بيوت الأمراء وأن يعقدوا مجالس الحديث فيها، بل كانوا يستنكفون عن ذلك ويقولون العلم يؤتى ولا يأتي. فلا تظنن أن المقصود ببلوغ الربانية هو مجرد بث العلم ونشره، بل الربانية هي امتثال طريقة من سبق في نشر هذا العلم، فهو يتخير المكان الذي يبث فيه، ويتخير الزمان الذي يبث فيه، ويتخير الخلق الذين يبث فيهم العلم، وحين لا يحصل ما يناسب هذا لا يكون طيه على كل حال مخالفا للربانية. بل هذا أبو هريرة وهو أحد الربانيين يقول: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. وهذا من كمال ربانيته، فليس كل العلم يقال لكل الخلق، وليس بث العلم صالحا في كل زمان ومكان. ولما التبس على الناس هذا صاروا يجعلون العلم في غير مواضعه، فهم ربما جعلوه في زمن لا يصلح أن يكون له، أو جعلوه في مكان لا يصلح أن يكون له، أو تخيروا له أهلا لا يصلحون لحمله. ومن أراد أن يعرف جادة السلامة فليلزم طريقة السلف رحمهم الله تعالى في هذا، وليكن نصب عينيه أن المراد بالعلم بثه بما يحفظ حرمته، وليس المراد ببث العلم نشره دون رعاية هذه الحرمة، كما يقع هذا في كثير من أحوال الخلق اليوم من المتشرعة المنتسبين إلى الشريعة، فربما عقدوا محاضرة في مرقص وزعموا أن هذا بثا للعلم، وربما وجهوا دعوتهم للطبقة الراقية لأنها أقدر على تغيير القرارات، وربما حرموا المتطلعين إلى العلم علمهم بزعم أنهم مشغولون بمن هم أولى من الأمراء أو الأغنياء أو غيرهم، وهذا هو الذي أضعف العلم في الناس. ولذلك كم من إنسان يحمل شهادة عليا في العلوم الشرعية لكن لا أثر له في بث العلم. والحمد لله الذي جعل مراتب أهل العلم إليه فلم يجعلها إلى الخلق، فإن هذه إنما هي مناصب تعرف عليها الخلق، لا تدل على خفض ولا رفع. ولا يوجد اليوم عند الناس في مراتب دنياهم في المناصب العلمية الشرعية مرتبة الربانية، ولكنه يوجد عند الله عز وجل. والسعيد من أرباب العلم من سعى إلى ما عند الله، والشقي من شغل بطلب ما عند الخلق وغفل عما عند الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا كثيرة في زماننا، كما سمعت عن جماعة إذا فرغوا من تحضير هذه الشهادات العليا باعوا الكتب التي جمعوها لأجل البحث، لأنهم يطلبون العلم لأجل أن يعيشوا لا لأجل أن يحيوا، والمعيشة حظ البدن والحياة حظ القلب، والمقصود عقل هذا المعنى وإحرازه في النفوس ليسلم للإنسان أخذه للعلم ويدرك هذه المرتبة الشريفة مرتبة الربانية. والقسم الثاني المتعلم على سبيل النجاة الذي يجتهد في الطلب يقصد نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه، ويرغب بنفسه عما لا يليق بها، ويأنف بها عن أن يكون من جنس البهائم العجماء، فإن الإنسان إنما يشرف بما يعرفه، كما قال ابن الجزري في أول الطيبة: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. فالمتعلم على سبيل نجاه ساع فيما به فلاحه في الدنيا والأخرى. وأما القسم الثالث فهم الهمج الرعاع الراضون لأنفسهم بالمنزلة الدنيئة، الذين نزلت هممهم فأنزلتهم الحضيض، فإن الإنسان إذا لم تعلو همته رضي بالدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال في كتاب الفوائد: إن الكساح لم ترتفع همته لم ترتفع به همته فرضي بجمع القادرات بين الخلق. والكساح يعني الزبال في عرف الناس. وهؤلاء الهمج الرعاع شبههم علي رضي الله عنه بالهمج، وهي الحشرات الصغيرة التي تكون عند أنوف البقر وأشباهها، وهم رعاع لا قيمة لهم بل من أراذل الخلق، يتبعون كل ناعق أي كل صائح بهم، وهؤلاء هم جمهور الخليقة. ولذلك قيل: لكل ساقطة لاقطة، لأن أكثر الخلق ليسوا بربانيين ولا متعلمين على سبيل نجاه. فلا يستغرب المرء شيوع المحدثات والتسارع إلى الضلالات، لأن عامة الخلق لا يعول عليهم. والغالب في القرآن ذكر الكثرة مذمومة. نعم.
وقد قال العلماء أن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس البشرية ثلاثة: الأول سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي في الحقيقة مستعارة له من غيره.
يمكن طولنا الدرس يا أخي، لكن إذا جاءت مكالمة حاول تأجلها، خلها بعد الدرس. نعم.
الأول سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي في الحقيقة مستعارة له من غيره، وبمجرد استرداد العارية تزول. وهذا النوع هو سعادة المال والجاه، فقد يكون الإنسان متعبدا في حياته بماله، ملحوظا بالعناية من كل من يراه من بني نوعه، مرموقا منهم بالأبصار، فإذا هو في لحظة صار أذل من الأذلين غير الحي عير الحي
صار أذل من الأذلين
صار أذل من الأذلين عير الحي والوتد
عير الحي والوتد
عير
الحي الأذلين هذا مثل أذل من الأذلين عير الحي والوتد عير الحي يعني الحمار حمار الحي والوتد الوتد قال فهذا على الخسف مربوط برمته يعني عير الحي وهذا يشج ولا يبكي له أحد يعني الوتد كما ذكر ذلك المتلمس نعم
عير الحي والوتد فيكون فرحه بسعادته هذه كفرح المرأة الصلعاء بشعر بنت أختها ودماله بها كدماله بثيابه وزينته بها فإذا جاوز بصرك تلك الثياب إلى بدنه فليس وراء عبادان قرية
ليس وراء عبدان عبدان مدينة في إيران اليوم نعم
فليس وراء عبدان قرية النوع الثاني سعادة الجسم والبدن بالصحة والعافية واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه
هذا أيضا مثل للمكان البعيد ليس وراء عبدان قرية يعني كانت من أبعد القرى عن البصرة نعم
وهذا النوع ألصق بالإنسان من النوع الأول، ولكنه في الحقيقة خارج عن ذاته وحقيقة إنسانيته، فإن الإنسان في الحقيقة هو الروح والنفس الناطقة للجسم والبدن، كما قال الشاعر: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه، انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فنسبة الجسم إلى الروح كنسبة آلات الصنعة إلى الصانع.
هذا من الشاعر أبو الفتح البسط، هذه في عنوان الحكم، هذا من لطائف الاتفاقات. نعم.
فنسبة الجسم إلى الروح كنسبة آلات الصنعة إلى الصانع كالنجار مثلا، وآلات النجارة فالجسم أفالجسم آلة للروح ومطية من مطاياها، فسعادته بصحة جسمه وحسنه وجماله سعادة خارجة عن ذاته أيضا. النوع الثالث السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، ألا وهي سعادة العلم النافع وثمرته، وهي العمل به، فإنها هي السعادة الباقية على تقلب الأحوال، وهي المصاحبة للعبد في الحل والترحال ودوره الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، ومنها يترقى إلى معالي الفضل ودرجات الكمال، بخلاف النوع الأول من السعادة فإنه يصحبه في المكان الذي فيه ماله وجاهه. وكذلك النوع الثاني معرض للزوال، معرض للزوال. هكذا قضت حكمة الله تعالى أن يقسم الجن والإنس إلى قسمين: فريق يعمل للدنيا والآخرة، وفريق يعمل للدنيا فقط، ولا همة لهم إلا الحصول عليها والوصول إليها، فيوفيهم الله أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون شيئا من أعمالهم. وإنك لترى ذلك واضحا في الغربيين، فإنهم لما قاموا فيما استخلفهم الله فيه من الحياة الدنيا وأتقنوا ذلك غاية الإتقان، وعدلوا فيما بينهم، وطلبوا ذلك بهمة لا تكل وعمل دائم وعزم قوي ثابت وثبات لازم، وتوجهوا بكلياتهم وجزئياتهم إلى عمارة الدنيا منهمكين في ذلك مجدين فيه مع النشاط وعدم الكسل، واهتموا اهتماما زائدا بالعلوم الكونية والعمرانية حتى قويت ملكتهم العملية، فاستخرجوا ما بها فاستخرجوا ما يبهر العقول، واستنبطوا من أسرار الطبيعة ما يعز
ما بحر
فاستخرجوا ما بهر العقول واستنبطوا من أسرار الطبيعة ما يعز نواله على غيرهم، وتفوقوا في ذلك إلى درجة لا يبلغها أحد سواهم، وصرفوا همهم إلى ذلك إنهم لما أعطوا الدنيا هذه العناية وبذلوا في سبيلها هذا الجهد وسلكوا إليها السبيل الموصل، سخر الله لهم المادة فاستخرجوا أسرارها واستنبطوا فوائدها وأظهروا عجائبها واستكنهوا حقائقها، واستخدموها في قضاء مآربهم وتسهيل صعابهم، وابتدعوا بواسطة
وأظهروا عجائبها
واستكنه
يعني بينوا كنها،
واستكنهوا حقائقها واستخدموها في قضاء مآربهم وتسهيل صعابهم، وابتدعوا بواسطتها عجائب الآلات وغرائب المخترعات، فركبوا متن الهواء وغاصوا في جوف الماء من تلغراف بأنواعه وتليفون بأنواعه وفوتوغراف وغير ذلك مما لو كان حصوله غير ظاهر الأسباب لعده الناس من أكبر أنواع السحر الخفي. وكان المسلمون في صدر الإسلام يعملون للدنيا كما يعملون للآخرة، فكم لهم من اختراع وكم لأفكارهم من ابتداع، وكم لهم من رحلات في أنحاء الأرض وبحث عن ضبائعها وسكانها وبحارها ومعادنها وغير ذلك. وانظر إلى كتبهم في سائر الفنون تملأ خزائن المشرق والمغرب، وفيها من الأسرار العجب العجاب، مع أن الذي ضاع منها في الحروب أكثر مما بقي الآن، والله أعلم بما كان فيها من العلوم الكونية والعمرانية، وما بقي من تلك العلوم فيما بقي من قليل كتبهم كثير وكثير جدا. يدلك على هذا أنهم كانوا فوق ما خطر ببالك من كمال القوة النظرية والقوة العملية، ولكن وأسفا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فما قام أولئك الذين جادوا من بعدهم بشيء ما استخلفوا فيه من علوم الدنيا والآخرة معه، ولا عملوا بها، ولا قاموا بشيء مما استخلفهم الله فيه من علوم الآخرة فقط وعملوا لها، إلا قليل منهم قد علم وعمل شيئا قليلا وقدرا يسيرا من علوم الآخرة فقط. لذلك نزعت هيبتهم من قلوب أعدائهم وملئت قلوبهم من هيبة عدوهم، فهم من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الضعف في ضعف، لا يأخذون عن الغربيين إلا قبائح الأعمال، ولا يقلدونهم إلا سفساف الخصال. أما العمل المثمر والسعي في سبيل إعزاز الأمة وتقوية مقوماتها وتهيئة أسباب الحياة لها فهم عنه غافلون وفي خوضهم يلعبون، فصاروا أينما وجهت وجهك وألقيت نظرك ذليلين مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأصبحوا مغمورين بجانب أعدائهم تخضعهم الأمم تخضعهم الأمة القليلة العدد وتذلهم تخضعهم الأمة القليلة العدد وتذلهم لما عندها من أسباب العزة وقوة العدد، حتى أضحوا وهم كثيرون جدا يبلغ عددهم 400 مليون أو يزيدون، غرباء في بلادهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وفشى فيهم النفاق والكذب، وملئت قلوبهم بالحقد والحسد، فلا تكاد تجد واحدا منهم إلا وهو حاقد على أخيه حاسدا له على ما آتاه الله من فضله، طامع في ماله وجاهه، عامل على إهلاكه ليقوم مقامه بحق أو بغير حق فيما كان فيه، وطال نومهم تحت ردم الغفلة والكسل، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، واستضابوا الكسل فقعدوا أو تقاعدوا عن أن يباشروا شيئا من المصالح العامة، وتناسوا المصلحة الاجتماعية، وغفلوا عن روابط القوة الإيمانية، غلب عليهم حب أشخاصهم، فصار صغيرهم لا يوقر كبيرهم وكبيرهم لا يرحم صغيرهم، قد تباينت أغراضهم وتباعدت أهواؤهم وتناقضت مشاربهم، وقد ألبسهم الله شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض، فصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، بل هم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، فهم من الفصاحة وذلاقة اللسان وحلاوة الكلام بمكان عظيم، ولكن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قول كثير وعمل قليل، بل عمل مناقض للقول، قول حلو ولسان معسول، وقلب مثل قلب الذئب، ظاهر من الثياب واللحم الجميل، وباطن ليس فيه من الخير نقير وقير ولا فتيل، فهم كما قال تعالى كما قال الله تعالى كأنهم خشب مسندة، أو كما قال الشاعر لا تغرنك اللحى ولا الصور 9 أعشار من ترى بقر، تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيها لطالب النطر. لا تغرنك اللحى ولا الصور 9 أعشار من ترى بقر، تراهم كالسحاب منتشرا تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيها لطالب مطر، في شجر السرور منهم شبه في شجر السرو منهم
شبه
في شجر السرو منهم شبه له رواء وما له
رواء يعني ظل
له رواء وما له ثمر، قد نصب كل واحد منهم للآخر حبائل المكر والكيد، كما نصب كل منهم لصاحبه في الماء العكر شباك الصيد، فانظر بعين بصرك ونور بصيرتك، والتفت عن يمينك وعن شمالك وخلفك وأمامك، هل تجد واحدا منهم يعمل الإشادة بدينه وتشييد أركانه؟ كل واحد منهم يقول الوطن الوطن، ويمتدح ويتمدحون بحب الوطن، وليست الوطنية هي الرابطة بين المسلمين، بل الرابطة الوثيقة والعروة التي لا انفصام لها هي الإسلام، فالمسلم في أي موضع كان أخو المسلم في أي موضع كان، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كالجسم إذا اشتكى منه عضو تألمت له بقية الأعضاء بالحمى والسهر، فجميعهم كالجسم الواحد كل واحد منهم عضو فيه، فإذا اشتكى عضو منه اشتكى الآخر وسهر لسهره وتألم بألمه، وأحس كل واحد منهم بما يحس به الآخر من حزن وسرور وفرح وترح وراحة وتعب وغنى وفقر، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، يعملون بما فرضه عليهم ربهم في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، ويعملون بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وانظر أيها المسلمون في قول الله إلى أن
اللي بالحاشية وانظروا أيها المسلمون
وانظروا أيها المسلمون إلى قول الله إلى أن
إلى قول الله تعالى.
إلى قول الله
تعالى.
تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله
فيقتلون ويقتلون
وعدا عليه حقا.
تكملة
وين تكملة
بعدها خلاص
سر قوله تعالى.
لا خلاص هذا غلط، كل هذا مضروب عليه. وانظروا أيها المسلمون إلى قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ثم على تصحيح الآية، ثم ترجع إلى آخر أربع كلمات من آخر الصفحة ثم التي بعدها.
إن شاء الله إليه. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا عهد الله إليكم والعقد الذي عقده بينكم أيها المؤمنون. وبينه سبحانه: فاشترى أنفسكم وأموالكم بأن لكم الجنة، وقال لكم: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ووعدكم بالنصر حيث قال عز من قائل: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فوا أسفاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يروا أنهم يفتنون في كل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ألم يفكروا فيما وقعوا فيه من ضنك العيش وسوء الحال وقلة البركة على كثرة مواردهم؟ ألم يروا ما حل بأرضهم من قلة النبات والإنتاج؟ والله يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أليس هذا الذي وقع في أراضيهم مما يرونه ويشاهدونه أكبر دليل على أن بلادهم خبيثة؟ وكيف لا تكون خبيثة وقد حكمت بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل
الله؟ هذا أحيانا بعض أهل العلم يسبق إلى ذهنه شيء، قد يكون الشيخ كتبها هكذا لتقرر المعنى، وقد يوجد قد تسمع أو تجد في بعض الأشياء يظنها بعضهم آية ثم يقولها، مثل: والله يحب الشاكرين، في آية كده أنا وجدت في أحد الشروح، فما أذكر آية فيها، لكن أحد العلماء، لكن المقصود أنه أحيانا بعض العلماء يقع منهم هذا باعتبار الطبيعة البشرية تقريرا لكمال حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه. نعم.
قد فشى فيهم الربا، فجماعاتهم وهيئاتهم من كل الطبقات تتعامل به وتفتح له بيوتا وأماكن مشيدة لاستعماله وتضع له النظم والقوانين، ولقد عمت البلية به حتى لا يمكنك أن تقول أنه لا يوجد بيت من بيوت المسلمين في سائر الجهات إلا دخله الربا بقصد أو بغير قصد لكثرة التعامل به والاستهانة بشأنه بين الناس. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهل يرجى لمن أعلن الله حربه نجاح أو فلاح أو سعادة؟ وفشى بينهم الزنا، وانتشرت بيوته في القرى والمدن، وأعطي لأصحاب هذه الدور ومروجيها والساعين في تعميرها من الاحترام والمساعدات ما لا يستطيع معه غير أن ينكر أو يغير هذه الفاحشة، وعملت لها النظامات التي هونت أمر الفسوق والفجور عند الرجال والنساء. وبذلك انتهكت الأعراض وأحلت المحرم أو حلت المحرمات، وأعلن الناس بمشاقة الله ومعاداته، ووقعوا في أكبر مقت وسلكوا في هذه الأعمال أسوأ سبيل. وليس هذا مع الأسف قاصرا على بلد دون بلد أو قطر دون قطر، بل هو عام في كل قطر دل فيه المسلمون لغيرهم واستخدموا لسلطان عدوهم
واستخذوا
لسلطان عدوهم، فشرع لهم شرائع الفسق، وسن لهم سنن الدمار والهلاك المادي والأدبي، وهم عن ذلك لاهون، ولأعماله منفذون، ولأوامره في هذه الموبقات سميعون. ألم تمتلئ أمصارهم وقراهم بأماكن بيع الخمر جهارا وبشربه على آنية وعلى قوارع الطرقات وفي جوار المساجد ومحال العبادات؟ ألم يفشوا بينهم لعب الميسر والقمار ويرخصون به؟ ألم تخرج نساؤهم من كل الطبقات إلى الشوارع والطرقات والمحلات العمومية متبرجات كاسيات عاليات؟ وهذا قليل من كثير، وما خفي فهو أعظم. وإن شيوع هذه الأمور والإعلان بالمنكرات ليقتل القلوب قتلا، ويميت الإيمان من النفوس إماتة، ويعود النفوس الأمارة على الفساد، ويجرئها على الشر والعناد. وهو المعنى بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهل بعد وقوع هذا في جميع أماكن المسلمين وبلادهم في مشارق الأرض ومغاربها يرجى لهم أن يستيقظوا أو يتنبهوا أو يتحركوا إذا سمعوا النداء، أو يبصروا الفساد والضلال، أو ينطقوا بكلمة إصلاح لو يفقهوا شيئا مما يحيط بهم من الآيات والنذر؟ كلا، بل كثير منهم من الذين قال الله عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعم، إذا هم نظروا إلى تلك الأعمال نظر المقت والبغض، وعملوا على إزاحة حجب الشهوة والهوى، وبحثوا عن السعادة الحقة من دين الله، وفتحوا لذلك قلوبهم وعيونهم، وسلكوا إلى الحياة طريق سلفهم الصالحين، ونظروا إليها بعين ليقضي العليم، حينئذ يرجى لهم التنبه والاستيقاظ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة الخلق باعتبار العلم الذي هو من الأصول المبلغة للسعادة العظمى، نبه إلى تعلق العلم بالسعادة الشريفة، وهي السعادة الروحانية القلبية، إذ قسم السعادات تبعا لغيره من أهل العلم إلى أنواع ثلاثة: أولها السعادة الخارجية عن ذات الإنسان كالمال والجاه، والثاني سعادة الجسم والبدن بالصحة والعافية، والثالث سعادة النفس والروح. وهذه السعادة تدور رحاها على كمال العلم وكمال الإرادة. ثم رجع رحمه الله تعالى إلى ما أبداه من تعلق الأمر بالإنس والجن جميعا، فإن سعادتهم بكمال علمهم مع كمال إراداتهم، والخلق من قبل ومن بعد نقصهم وزيادتهم باعتبار هذا. وذكر شاهدا على ذلك حال الغربيين الذين يجتهدون في تكميل علومهم مع قوة إراداتهم، لكنهم جعلوها في طلب الدنيا، فأصابوا منها ما أصابوا من التقدم الظاهر في زمانه إلى اليوم في منافع الدنيا. ونبه إلى أن هذا كان حال المسلمين فيما سلف، فقد كانوا جامعين بين كمال العلم والإرادة مع تعلق هذين بالدنيا والآخرة. ثم أبدى رحمه الله تعالى نفسة مصدور ولوعة معذور بالتشكي والتباكي على ما آل إليه حال أكثر بلاد المسلمين من الغفلة والتكاسل وانصرام حبال المودة وضعف الصلات الاجتماعية وخشوع المحرمات والتعدي على الشريعة والاستخفاف بها، فلا زال ذلك يمدهم ذلا في ذلهم. وأقبح هؤلاء من يظن أن مثل هذه المشاهد مركب فاره للوصول إلى العزة والارتقاء بالأمة، فكيف يكون ذلك والأمر كما قال عمر فيما رواه ابن عساكر بسند صحيح: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلا مخرج لهذه الأمة من ظلمة النقص ورداءة الحضيض إلا بالرجوع إلى طريق العزة الذي كان عليه الصدر الأول، الجامعين بين كمال العلم والإرادة في طلب الدنيا والآخرة. نعم،
صلى الله عليه. وحيث علمت أن الهدى هو كتاب الله وسنة رسوله، فالمراد بالعلم العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شريعته التي تكفلت ببيان العبادات التي أسسها الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وأركانها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وسائر العبادات مما لا يستطيع عاقل أن ينكر حسنه عقلا وشرعا. فالصلاة قد اشتملت على تكبير ومناجاة العبد لربه وانحناء ظهره خشوعا وخضوعا له، وقيام ليستعد لخضوع أعظم وخشوع أشرف، بوضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه على الأرض إظهارا للذل والاستكانة لربه الذي خلقه فسواه. والزكاة هي مظهر الرحمة والشفقة على عباد الله الفقراء وسد حاجاتهم، والصوم فيه التشبه بالملائكة المقربين والبعد عن فعل البهائم وقهر النفس بترك ما تشتهيه، والحج يجتمع فيه المسلمون في مكان واحد لزيارة بيت الله المشرف الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا ليغسلوا ذنوبهم ويشهدوا منافع لهم من تعارف المسلمين من أهل المشارق بإخوانهم من أهل المغارب، فيجنوا ثمرات هذا التعارف الذي هو أقوى والروابط الإسلامية، وعليه يدور تناصرهم واتحادهم جميعا لدفع أذى العدو عنهم وغير ذلك مما يكفل بقاء النوع الإنساني على نظام تام كامل في معاملاته مع ربه ومع بني نوعه. فبين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث، فبين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث، وأباح وأوجب أو ندب ما حسن منها عند ذوي العقول السليمة على حسب ما قضى العقل وجاء به الأمر الإلهي، وحرم عليهم أو كره ما حسن تركه وقبح فعله على حسب درجة حسنه وقبحه عقلا، وجاء به نهيه تعالى وتقدس: ألا ترى أن الله شرع للناس النكاح وجعل كل امرأة خاصة برجل لا تتعداه ليتم نظام بني الإنسان ويقع التعارف بينهم، فيعرف الابن أباه والأب ابنه وسائر أقاربه ومن ينسب إليه، ويعرف أصهاره ومحارمه، وحيث كان من المستقر في العقول السليمة والفطر القويمة أن قضاء الشهوة البهيمية في الأمهات والجدات وإن علون، والبنات وبناتهن وإن سفلن، والأخوات وبناتهن وإن نزلن، والعمات والخالات مستقبح مستهجن، حرم نكاح هؤلاء. ومن البين المكشوف للعقول أن لا يكون المباح من ذلك مساويا لما حضر منه في نفس الأمر، بل ذلك محال عند ذوي العقول السليمة. وقد تكفل ببيان ذلك وشرحه إجمالا وتفصيلا علم أصول الدين وعلم الفقه وأصوله، ومن أجل ما كتب في علم الفقه في على مذهب أبي حنيفة ممتزلا بالقواعد الأصولية كتاب الهداية شرح البداية لإعلام شيخ الإسلام أبي الحسن علي بن عبد الجليل الفرغاني تلميذ مفتي الثقلين نجم الدين أبي حفص عمر النسفي الكبير ابن محمد النسفي صاحب العقائد النسفية وطلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب أصحابنا وغير ذلك من المصنفات. وقال تلميذه صاحب الهداية إنه سمعه يقول: أنا أروي الحديث عن 550 شيخا. وقد شرح البداية بشرحه المسمى بكفاية المنتهى، ثم اختصره وسمى المختصر بالهداية كما تقدم ذكره في أول هذا الكتاب، وهو من أصحاب التخريج والترجيح في المذهب، وكانت مسائل الفقه أصولا وفروعا محفوظة على ظهر قلبه ماثلة أمام عينيه مع نكاتها وعللها، وكان في المناظرة عديم النظير، إذا حضر في المجلس كان هو المشار إليه، وكانت الفتاوى تحمل من أقطار الأرض إليه، وكان طلبة العلم من البلاد يفيدون للتفقه عليه، وله في كافة العلوم آثار لم يكن أثرها لغيره ممن كان يعاصره، ولذلك أقر له بالفضل والكمال أهل وقته كالإمام قاضي خان المشهور بفقيه النفس، والصدر الكبير برهان الدين صاحب المحيط البرهاني، والشيخ الإمام ظهير الدين البخاري صاحب الفتاوى الظهيرية، وغيرهم ممن عاصروه لا سيما بعد تصنيفه كتاب الهداية. قال الأتقاني في شرحه على الهداية: إن صاحبها مكث في تصنيفها 13 سنة، وكان صائما في تلك المدة لا يفطر أصلا، وكان يجتهد أن لا يعرف عنه ذلك أحد، فإذا أتاه خادمه بطعام يقول له: خله وروح، فإذا راح أعطى الطعام واحدا من الطلبة أو من الفقراء فإذا جاء الخادم وجد الإناء فارغا فيظن الخادم أن الأستاذ أكله، وصار كتاب الهداية مقبولا بين العلماء منتفعا به في عصره وبعده ببركة زهد مؤلفه وورعه. لذلك اقتبس من جاء بعده من الأئمة أنواره كالإمام حافظ الدين النسري الصغير صاحب الكنز، فإنه صنف الوافي وشرحه بشرح سماه الكافي، ثم اختصر الوافي وسمى مختصره بكنز الدقائق. وعمدة هذه المؤلفات هو كتاب الهداية، وقد شرح الكنز الإمام فخر الدين بن عثمان الزيلعي، وعمدته في ذلك أيضا كتاب الهداية. ولما اشتمل عليه كتاب الهداية من الفروع المدلل عليها بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، التزم شيخنا العلامة عبد الرحمن بن عبد الرحمن البحراوي مدة تبلغ 12 سنة التنقير والبحث عن فوائده وفهم مقاصده على وفق ما أشار إليه المحققون، وعلم من شرحه فتح القدير للمحقق ابن الهمام، وقد وصل فيه إلى كتاب الوكالة. وقد التزم شيخنا هذا الشرح كما التزم تكملته للإمام المحقق الشهير باقي زادة.
أخي زادة
ولشيخنا رحمه الله تحقيقات لطيفة وتدقيقات شريفة حل بها هوى نسخته من كتاب الهداية، وشرح الفتح عليه وتكملته، وقد اكتفينا أثره رحمه الله تعالى في قراءتنا كتاب الهداية 3 مرات، وقد لازمنا شيخنا المغفور له في تلقيها عنه نحو من 6 سنين، كان أستاذنا يفيض علينا فيها من تحقيقاته وتدقيقاته ما يروي من الظما، وخرجنا به من الظلمات إلى النور، وأبصرنا به دقائق الفقه بعد العمى. جزاه الله أحسن الجزاء ورحمه رحمة واسعة يسكن بها فسيح جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا بفضله وكرمه إنه على ما يشاء قدير. وكان إتمامنا لقراءة كتاب الهداية في هذه المرة الثالثة في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شوال 49 بعد 300 والألف، ونسأل الله دوام التوفيق لمدارسة العلم والانتفاع بالعمل به، وأن يهدينا وإخواننا بمنه إلى دار السلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
لما بلغ المصنف رحمه الله تعالى هذا الموضع من إرادة الإبانة عن مقصود هذا الختم واختصاصه بكتاب الهداية، جعل الصلة الرابطة بين مقصوده هنا وبين ما سلف الإشارة إلى الهدى الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يأتي به إلى الخلق، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون ولا هم يحزنون، لما ذكر إنزال آدم عليه آدم وإبليس، بين بعد أن الهدى هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالعلم الممدوح العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي جاء به واشتمل على محاسن جليلة، كما ذكر المصنف طرفا من محاسن الصلاة والزكاة والحج، ومن تضم في هذا الدين من بيان ما فيه سعادة الخلق وتحذيرهم مما فيه شقاؤهم، مما جعل الله عز وجل فيه من مباح ومحظور وحسن وقبيح وضار ونافع وطيب وخبيث، ومما يندرج في جملة العلم النافع المتعلق بعلم الشريعة إقراء كتب الفقه، ومن جملة كتب الفقه الكتاب الذي أقرأه المصنف وجعل هذه الرسالة ختما له، أي في آخر مجلس من مجالسه، فقال: ومن أجل ما كتب في علم الفقه على مذهب أبي حنيفة ممتزجا بالقواعد الأصولية كتاب الهداية شرح البداية. فهو أقرأ هذا الكتاب، فلما شارف على الفراغ منه أملأ هذه النبذة في آخر درس منه، وهو الدرس الذي امتد 6 سنين، كما وهو الختم الثالث كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه. وكتاب الهداية أحد الكتب المشهورة عند
الحنفية وهو من تصنيف أبي الحسن علي بن أبي بكر ابن عبد الجليل الفرغاني، لعله سقط من النسخة ذكر أبي بكر أو نسبه المصنف إلى جده، وهم معظمون له حتى قالوا فيه إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما قبله في الشرع من كتب فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها لتسلم من زيغ ومن عطب. ولا ريب أن إبلاغها هذا المبلغ من المبالغة فيها، لكنه كتاب معظم عند الحنفية، ومؤلفه من أصحاب التخريج والترجيح. والمراد بأصحاب التخريج والترجيح هم الأئمة الذين يكونون بعد أئمة المذهب، فيخرجون على أقوالهم ويرجحون بينها. وقد جعله المصنف رحمه الله تعالى من أصحاب التخريج والترجيح تبعا لابن كمال باشا في رسالته في طبقات الفقهاء التي سردها ومثل للحنفية بها. وقد نازعه اللكنوي في التعليقات السنية فجعل صاحب هداية فوق هذه المرتبة، وأنه فوق مرتبة أصحاب التخريج والترجيح. وكان الفرغاني رحمه الله تعالى موصوفا بجلالة العلم وغزارته، أثنى عليه كثير من علماء عصره. وهذا الكتاب قد أثنى فيه عمره فمكث فيه مدة طويلة مع جمع النفس عليه، بحيث بلغ من جمع نفسه عليه أن سرد الصيام في تلك الفترة، وصار هذا الكتاب أصلا معولا عليه عند الحنفية، وهو من أصول تلقي الفقه عندهم. ومن أجل من كان يدرسه في القرن الماضي العلامة عبد الرحمن البحراوي أحد فقهاء الحنفية في مصر، الذي مصنف هذه الرسالة تلميذ من تلاميذه، وقد قرأ عليه هذا الكتاب في 6 سنوات قراءة تحقيق وتدقيق لمسائله. وقد كانوا يدرسون طول هذه المدة كل يوم، ولكنهم يبالغون في التحقيق والتدقيق، وهذه طريقة المتأخرين من الفقهاء في اتخاذ أصل يعول عليه من الكتب يقرر ويحرر كي يميز الإنسان دقائق فقه مذهبه. وقد وصف رحمه الله تعالى شيخه بقوله المغفور له، وهذه الكلمة مما كرهها جمع من الفقهاء، لأن ذلك يفتقر إلى خبر متيقن، إذ لا ندري عن حقيقة مآله، كما أشار إلى ذلك العلامة أبا بطين في فتوى له في الدرر السنية في قول المرحوم، وهي نظير هذا. وبعض أشياخنا يسهل في ذلك ويقول إنها على وجه التفاؤل، كقول العرب عن المريض سليما على إرادة أنه يسلم. وهذا الوجه الذي ذكره شيخنا حسن لو لم تكن الأخبار متقررة بأن القطع لأحد برحمة أو عذاب موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقولون نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، فسلوك هذا أولى. وقوله أيضا في آخرها إنه على ما يشاء قدير كرهه العلامة محمد بن مانع في حواشيه على الطحاوية وغيره، وقالوا إن هذه العبارة من ألفاظ المعتزلة، لأن المعتزلة تجعل لله قدرة على الفعل وتجعل للعبد قدرة مستقلة على فعله، ويقولون إن العبد يخلق فعله، فحينئذ لا تكون لله عز وجل مشيئة على فعل هذا العبد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيجعلون القدرة مناطها ما شاءه الله عز وجل دون ما شاءه غيره. و يورد على هذا أن هذه اللفظة وردة في صحيح مسلم، فلا بأس في الإتيان بها لا على إرادة مذهب المعتزلة، بل المقصود بيان نفوذ قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه إذا شاء شيئا قدر عليه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان تاريخ إتمام هذا الكتاب في قراءته، فقال: في يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين شوال سنة 49 و300 و1000. واليوم كم التاريخ؟ كم التاريخ؟ 17 16 8. وش الفرق بين قولك وبين قوله؟ أحسن، تعرف أحد نبه عليها؟ هذه فائدة في رحلة. سألني الشيخ الصديق بن الأمين الضرير الفقيه المشهور عضو مجمع الفقه الإسلامي، هو الآن 93 من عمره، وقد كان يكتب لي شيئا، فقال: كم التاريخ اليوم؟ فقلت بالأرقام: 47 1430. فقال: هذا عندكم في السعودية مضاهاة لطريقة الغربيين. فلما قال هذا انتبهت إلى أن المخطوطات المتأخرة بأيدي العلماء لم يكن يكتب فيها هذا، بل كان يذكر اليوم ثم يذكر اسم التاريخ ثم تذكر السنة، فيقال مثلا اليوم 8 شعبان 1430. وهذه فائدة مستملحة في مفارقة طريقة الغربيين في إثبات التواريخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأنبه في آخر هذا المجلس إلى أمور: أحدها بالنسبة للنسخ التي نفذت، من أراد أن يحصل على نسخة فهناك نسخة موضوعة للتصوير في مكتبة التوفير، وهي المركز الذي اعتاد الإخوان وضع النسخ للتصوير فيه، ومن لا يعرفه يسأل الإخوان القراء أو غيرهم عنه. والتنبيه الثاني بالنسبة للإخوان الذين يعتنون بنقل الدرس، ينبغي أن يعلموا أن هذا من الجهاد الذي يؤجرون عليه، فإن بعض الإخوان كانوا يحضرون في مثل هذه المجالس ثم حبسهم العذر، وقد يسر الله مثل هذه الشبكة التي تسمى بالنت للوصول إليهم، وهم يتشوفون إلى ذلك، فأحضهم على أن يحرصوا على الاهتمام بنقل الدرس، فهم شركاء في أعظم الأجر. وهذا آخر المقال في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.